بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا في الحديث عن باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان فضيلة عظيمة من فضائل التوحيد، وهذه الفضيلة خاصة لمن حقق التوحيد، وهي دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فكل من جاء بالتوحيد سيدخل الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى، إلا أن أهل التوحيد يتفاوتون في ذلك، فمنهم من قد يتعرض لعذاب الله عز وجل ثم يكون مآله إلى الجنة، ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا المراد من عقد هذا الباب، فالباب الذي قبل هذا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذا الفضل حاصل لجميع أهل الإسلام، لجميع أهل التوحيد. وأما باب من حقق التوحيد فهذا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب، هذا الفضل حاصل لمن حقق التوحيد. أورد المؤلف رحمه الله كما سبق في هذا الباب آيتين وأثرا تضمن حديث. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن سبب أو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وذكرنا ذكرنا كلام أهل العلم حول هذا السبب. وأيضا ضمن هذا الكلام أو ضمن كلام أهل العلم كان بيان كيفية تحقيق التوحيد. ثم تكلمنا عن الآية الأولى التي أوردها المؤلف رحمه الله في حكاية عن إبراهيم عليه السلام، قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وأما الآية الأخرى، الآية الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. سياق الآيات، سياق هذه الآية ضمن يعني الآيات التي قبلها وبعدها، وهي قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مناسبة هذه الآية قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات عدة كما سمعنا في الآيات، أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون، أي لا يشركون شيئا من الشرك، لا خفيا ولا جليا. ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله صاحب تيسير عزيز الحميد، يقول: ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله معلقا على كلام الشيخ سليمان، يقول هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. قال: ولو قال صحت لكان أقوم. أي أن سياق يعني توجيه كلام الشيخ سليمان عبد الله أن هؤلاء أصحاب تحقيق التوحيد امتنعوا عن جميع الشرك سواء الأكبر أو الأصغر. أما الأكبر فواضح، لأن الأكبر يتعارض مع الإسلام، يتعارض مع التوحيد تماما، فلا يمكن أن يكون مسلما ومعه الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فكما سبق، أي أنه لا بد من التخلص أيضا من الشرك الأصغر. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن أيضا، يقول: فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد، يتضمن كمال التوحيد بمعرفته على الحقيقة، أي لا بد لمن أراد أن يترك الشرك كله الأكبر والأصغر أن يعرف التوحيد. فهذا يدل على أهمية معرفة التوحيد وتعلمه، وهذا من الأمور المهمة في تحقيق التوحيد، كما سبق من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن لتحقيق التوحيد لابد من توفر ثلاثة أمور: أولها معرفة التوحيد، العلم بالتوحيد، والأمر الثاني الاعتقاد، والأمر الثالث العمل. هنا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في توضيح وبيان هذا الأمر، يقول: فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد بمعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، كما قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وتضمنت هذه الآيات كمال التوحيد وتحقيقه، أي الآيات التي جاء في ضمنها الآية التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. من كلام العلماء يعني نستفيد أمر مهم جدا، وهو أنهم ينبهون على أمر التخلص من جميع الشرك الأكبر والأصغر، وأيضا البدع، وأيضا كذلك المعاصي. يقول الشيخ صالح الفوزان معلقا على هذه الآية: والذين هم بربهم لا يشركون، يقول: هذا هو تحقيق التوحيد، لا يشركون أبدا شركا أصغر ولا شركا أكبر، يعني لا يقع منهم شرك أبدا. ها هؤلاء الذين حققوا التوحيد وسلموا من الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي وكل أنواع الشرك والبدع والمخالفات. وفي الآيتين اللتين استدل بهما المؤلف رحمه الله التي في عن إبراهيم عليه السلام، وهذه الآية الإشارة إلى تحقيق التوحيد وأنه لا يكون إلا بانتفاء الشرك كله. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: الأعمال لا تصح مع الشرك الأكبر، فإن سلم من الأكبر فإن الأعمال لا تزكو ولا تنمو إلا بالسلامة من الأصغر. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالمعاصي بالمعنى الأعم شرك، فالمعاصي بالمعنى الأعم شرك، لأنها صادرة عن هوى مخالف للشرع. وقد قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أما بالنسبة للمعنى الأخص فيقسمها العلماء إلى قسمين: شرك وفسوق، أو شرك وفسوق. وقال أيضا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين: وقوله لا يشركون يراد به الشرك بالمعنى الأعم، أي في الآية والذين هم بربهم لا يشركون يراد به الشرك بالمعنى الأعم. فما هو المعنى الأعم؟ المعنى الأعم يعم جميع الشرك والبدع والمعاصي، لأن كما سبق أن بعض السلف كانوا يعدون المعاصي من الشرك من هذا الباب، أن هذا الذي وقع في المعصية لم أشرك هواه فلم يأتي بطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عثيمين: وقوله لا يشركون يراد به الشرك بالمعنى الأعم، إذ تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم، ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم المعاصي، لأن كل ابن آدم خطاء وليس بمعصوم، ولكن إذا عصوا فإنهم يتوبون ولا يستمرون، كما قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويقول في التمهيد الشيخ صالح قال الشيخ يقول: والذين هم بربهم لا يشركون، أي الشرك كله بأنواعه، ومنه أن لا يشرك هواه، لأن المرأة إذا أشرك هواه أتى بالبدع أو أتى بالمعصية. فإذا خلاصة هذا الأمر أنه لا بد من اجتناب ومن تصفية النفس وتخليصها من جميع أنواع الشرك وأيضا من البدع وأيضا من المعاصي، ومن وقع في معصية فإنه يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف رحمه الله أثرا تضمن حديث، وهو ما جاء عن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدقت. نأخذ الحديث شيئا فشيئا. حسين بن عبد الرحمن هو حسين بن عبد الرحمن السلمي الحارثي من التابعين، مات سنة 136 للهجرة، وله 93 سنة. حسين بن عبد الرحمن هو حسين بن عبد الرحمن السلمي الحارثي من التابعين، مات سنة 136 للهجرة وله 93 سنة. قال: كنت عند سعيد بن جبير. هو سعيد بن جبير وهو من أجلة أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، قتله الحجاج سنة 95 للهجرة ولم يكمل 50 سنة من عمره. فقال أي سعيد بن جبير رحمه الله قال: أيكم رأى الكوكب، الكوكب أي النجم، الذي انقض أي سقط منه الشهاب البارحة؟ البارحة هي أقرب ليلة مضت قبل الزوال، إذا لم تزل الشمس يقال رأيت الليلة، وبعد الزوال يقال رأيت البارحة، ولكن اختلف الكلام عن هذا في عرف الناس. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفي عرفنا أي البارحة، فمن طلوع الشمس إلى الغروب نقول البارحة لليلة الماضية، ومن غروب الشمس إلى طلوعها نقول الليلة لليلة التي نحن فيها. قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وهذا السؤال من سعيد بن جبير رحمه الله فيه بيان فضيلة السلف، وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة، بل يعلمون أنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال حسين بن عبد الرحمن: فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. فنفى كونه كان مصليا في الليل، حتى يعني لا يؤخذ عنه أن قوله أنه شاهد هذا الكوكب الذي انقضى البارحة أنه كان مصليا، وهذا من باب الإخلاص. قال: ولكني لدغت. قال سعيد بن جبير: قال فما صنعت؟ قال حسين: قلت ارتقيت، أي استرقيت، طلبت من يرقيني. والرقية، الرقية قراءة القرآن والأدعية الشرعية على المصاب بمرض أو نحوه. الرقية قراءة القرآن والأدعية الشرعية على المصاب بمرض ونحوه. قال سعيد بن جبير لحسين بن عبد الرحمن رحمهم الله: قال فما حملك على ذلك، أي ما حجتك على جواز ذلك؟ يسأله: ما الدليل الذي بناء عليه طلبت الاسترقاء؟ وهذا السؤال من سعيد بن جبير رحمه الله لحسين بن عبد الرحمن رحمه الله يدل على أن السلف يتحاورون حتى يصلوا إلى الحقيقة، يتحاورون حتى يصلوا إلى الحقيقة. ولم يقصد سعيد بن جبير الانتقاد، بل قصد الاستفهام ليعرف مستنده فيما ذهب إليه. قال فما حملك على ذلك؟ قال حسين: قلت حديث حدثناه الشعبي. الشعبي رحمه الله هو عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من ثقات التابعين، مات سنة 103 للهجرة. قال سعيد بن جبير: قال وما حدثكم؟ قلت، يقول حسين: حدثنا عن بريدة بن الحصيب. بريدة هو بضم أوله وفتح ثانيه ابن الحصيب ابن الحارث الأسلمي، بريدة رضي الله عنه صحابي شهير، مات سنة 63 للهجرة. قال: قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين المراد بالعين أي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى سم العقرب وشبهها. الحمى سم العقرب لدغة ذوات السموم، سم العقرب وشبهها، وليس المراد هنا الحمى التي هي الحرارة الشديدة، إنما مراد بالحمى سم العقرب وشبهها. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أي لا قراءة أو لا استرقاء على مريض أو مصاب إلا من عين. وهذه العين يسميها الناس النحاتة أو النفس أو الحسد، والمراد بذلك كله واحد، وهي نظرة من حاسد نفسه خبيثة تتكيف بكيفية خاصة فينبعث منها ما يؤثر على المصاب. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال سعيد بن جبير رحمه الله لحسين: فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي أخذ بما بلغه من العلم، بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم. قال سعيد بن جبير: ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ. العارض لهذه الأمم هو الله سبحانه وتعالى، وقيل هذا العرض للأمم على النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة الإسراء، أي أراه الله جل وعلا مثالها، مثال أو أمثلة هذه الأمم إذا جاءت يوم القيامة. وقيل هذا العرض كان في المنام. قال رسول الكريم عليه الصلاة والسلام: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ. الرهط هم الجماعة دون العشرة، من الثلاثة إلى تسعة يقال رهط، يقال لهم رهط. قال فرأيت النبي ومعه الرهط، أي يأتي نبي ومعه هذا العدد دون العشرة يوم القيامة. قال والنبي ومعه الرجل والرجلان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الظاهر أنها أو، أي والنبي ومعه الرجل أو الرجلان، يعني الواو هنا المراد بها أو، أي والنبي ومعه الرجل، ويأتي نبي كذلك ومعه رجلان فقط آمنوا به. من أمة من الناس بعث إليهم. قال والنبي وليس معه أحد، أي يأتي نبي ولم يستجب لدعوته أحد من الناس. إذ رفع لي سواد عظيم، المراد بالسواد العظيم أشخاص كثيرة كانوا من كثرتهم سوادا، كانوا من كثرتهم سوادا. فظننت، يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه السلام. قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا محل الشاهد من يعني سياق هذا الحديث. المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث لهذا الشاهد، ثم سيأتي بيان صفة هؤلاء 70,000. فقوله بغير حساب ولا عذاب ظاهره أنه لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة، أي لا يعذبون لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة. قال ثم نهض، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخل منزله، فخاض الناس، قول ابن عباس يقول ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، أي 70,000، أي تباحثوا بأي عمل نالوا هذه الدرجة، فإنهم لم ينالوها إلا بعمل. وهذا من فقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم علموا أنه لا يكون مثل هذا الجزاء إلا بعمل، فتباحثوا في ذلك بأي عمل نالوا هذه الدرجة ما هو. فقال بعضهم، بعض الصحابة كرام رضوان الله عليهم، فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل في قولهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل المراد الصحبة المطلقة، أي جميع الصحابة. ويؤيد هذا ظاهر اللفظ. ويحتمل أيضا احتمال آخر المراد الذين صحبوه في هجرته، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه لا تسبوا أصحابي، وهو من الصحابة، وكان مراد الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين سبقوا. والمتكلمون أنفسهم الذين قالوا فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من الصحابة، وهذا يدفع كون مرادهم الصحبة المطلقة، أي أن المراد أنها جميع الصحابة. وأيضا يعني مما يضعف القول بأن مرادهم جميع الصحابة بقولهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، أن الصحابة رضوان الله عليهم أكثر من 70,000. وأيضا ويرد هذا أيضا أن المهاجرين لا يصلون أيضا إلى هذا العدد، القول الآخر بأنها الصحبة يعني هنا المراد بها ليست المطلقة، أي الذين صحبوه وهاجروا معه، فلا يصل عدد المهاجرين إلى هذا. ويحتمل أن المراد من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، هذا قول آخر ذكروه، أي من ولد بعد البعثة وأسلم حتى من غير الصحابة، لأن الذين ولدوا في الإسلام من الصحابة لا يبلغوا هذا العدد. هذا من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون. معنى لا يسترقون أي لا يطلبون من يرقيهم لاستغنائهم عن الناس، لا يطلبون من يرقيهم لاستغنائهم عن الناس. وجاء في رواية مسلم، في بعض يعني رواية مسلم رحمه الله لا يرقون، بدل لا يسترقون لا يرقون، ولكن هذه الرواية خطأ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي ورقاه جبريل عليه السلام، وعائشة رضي الله عنها أيضا رقت الرسول الكريم عليه السلام، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرقون. وسبب عدم طلبهم من غيرهم أن يرقيهم أصحاب هذه الصفة الذين لا يسترقون، أولاً لقوة اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، لقوة اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، والأمر الثالث لما في ذلك من التعلق بغير الله. يوجد نوع تعلق في هذا، في هذا الحال، في هذا المقام. هذا من كلام ابن عثيمين رحمه الله. من طلب من شخص أن يرقيه، أو من طلب منه شخص أن يرقيه، هذا لا يدخل في هذا. إذا جاء شخص يعني إليك وطلب أن يرقيك، فهذا لا يدخل في المراد في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة رضي الله عنها. وفرق بين أن تحصل هذه الأشياء أي الرقية والكي بطلب، وبين أن تحصل بغير طلب. فرق بين أن تحصل بطلب منك وبين أن تحصل بغير طلب. مراتب الناس في طلب الرقية: أن يطلب الإنسان من يرقيه، فهذا قد فاته الكمال، الكمال الذي وارد في هذا الحديث أن يكون من أصحاب هذه من 70,000. المرتبة الثانية أن لا يمنع من يرقيه، جاء شخص يريد أن يرقيك ولم تمنعه، فهذا لم يفته الكمال، هذا شيء لا بأس به، وقد حصل من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن يمنع من يرقيه، أن يمنع من يرقيه. لماذا يمنعه؟ حتى خشية أن يفوته الكمال، فهذا خلاف السنة، هذا المنع خلاف السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة رضي الله عنها أن ترقيه، وكذا الصحابة رضوان الله عليهم لم يمنعوا من يرقيهم، لأن هذا لا يؤثر في التوكل. قال في الحديث: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم بالنار. ولكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولكن إذا كان الذي يكوي معين من قبل الحكومة، معين لهذا الكي في مجتمعه، قال فلا إشكال، لأن الطلب منه مجرد إخبار من الطالب بأنه محتاج إلى الكي، وليس سؤال تذلل. إذن يعني لو خرج عن هذا السؤال التذلل والحاجة، هنا يقول لا إشكال في هذا. يقول: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. والتطير مأخوذ من الطير، وأصله التشاؤم بالطير، كانوا في الجاهلية يتشاؤمون بالطير، ولكن في الحقيقة التطير أعم بمجرد التطير والتشاؤم بالطير، فهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم أو زمان أو مكان، فكل تشاؤم بهذه الأمور فهو يدخل في التطير، فمن فعل ذلك وقع في الشرك والعياذ بالله. وتطير أبطله الشرع لضرره على الإنسان عقلا وتفكيرا وسلوكا، والواجب فيه إن أتى الإنسان شيء من هذه الأمور أن لا يبالي بذلك ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال: وعلى ربهم يتوكلون. وهذا هو الجامع لما سبق، أن هؤلاء أهل توكل على الله سبحانه وتعالى، ولذلك تركوا الأمور السابقة، تركوا الاسترقاء، وإن كان طلب الرقية ليس بشرك، وأيضا طلب الكي تركوا الكي، وإن كان أيضا الكي ليس بشرك، وتركوا التطير، والتطير شرك، التطير شرك، فتركوا ذلك كله اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. فقوله على ربهم يتوكلون أي يفوضون أمورهم إلى الله. فلما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، قام أحد الصحابة وهو عكاشة بن محصن رضي الله عنه، فقام عكاشة بن محصن، وهو عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي، كان من السابقين للإسلام، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه سنة 12 هجرية. قال عكاشة بن محصن رضي الله عنه للرسول الكريم عليه السلام، فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة، أي سبقك بهذه المنقبة والفضيلة أو بهذه المسألة. واختلف العلماء لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل سبقك بها عكاشة، فقيل لأنه كان قيل بأنه كان منافقا ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم مجابهته بما يكره تأليفا، وقيل خاف أي الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينفتح الباب فيطلبها من ليس منهم، وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب من القول الأول. والحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. مناسبة الحديث للباب، مناسبة الحديث للباب، هذا الحديث فيه صفة من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه الصفة خاصة بهم، وهي هذه الصفات الأربع المذكورة، ففيه شيء من بيان معنى تحقيق التوحيد وثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة وهي حكم التداوي، حكم التداوي وحكم الرقية. أما حكم التداوي فاختلف أهل العلم في حكم التداوي على قولين، اختلف أهل العلم في حكم التداوي على قولين. القول الأول يباح التداوي، القول الأول الإباحة، أي دون الاستحباب الإباحة، وهذا القول هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا على هذا القول بالأدلة التي جاءت في يعني في التداوي عموما، كقوله عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وقوله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب والسام الموت، والحبة والسام الموت. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، وما جاء أيضا في التلبينة أنها مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. وجه الدلالة من هذه الأحاديث على الاستحباب أن فيها إثبات الطب والعلاج وإباحة التداوي. أيضا جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أو جاء عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وجه الدلالة من هذا الحديث قوله لا بأس، قالوا يقتضي الإباحة، قوله لا بأس يقتضي الإباحة. القول الثاني أنه يستحب التداوي من الاستحباب، يستحب التداوي، وهذا مذهب الشافعية وجمهور السلف وعامة الخلف، وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله. استدلوا على هذا بالأدلة الواردة في التداوي، ومنها ما جاء عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى، قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدا، قالوا يا رسول الله وما هو، قال الهرم. وما جاء أيضا عن جابر رضي الله عنه قال كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقاء، قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال أي رسول الكريم عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه، ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرئ. وأيضا ما جاء في الحديث السابق الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. وأيضا احتجام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة التي تستدل بها وجه الدلالة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أي أمر بالتداوي وأرشد إليه وفعله، وهذا يدل على استحبابه. الأمر الثاني أنهم لماذا ذهبوا للاستحباب؟ قالوا أن المريض يكون ضيق النفس لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات، وإذا عافاه الله انشرح صدره وانبسطت نفسه وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات، فيكون الدواء إذن مرادا لغيره فيسن، فيكون الدواء إذن مرادا لغيره فيسن. والأمر الثالث قالوا أن في التداوي استمساكا لما خلق الله من الأسباب النافعة وجعله من سنته في عباده، فكان ينبغي على الناس الأخذ بهذا الأمر بما أنزله الله جل وعلا من الدواء. يقول ابن القيم رحمه الله: في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه، يضعف هذا التوكل، من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، يعني الذي يعطل الأسباب يظن أن ترك الأسباب أقوى في التوكل، في الحقيقة يقول هذا يضعف التوكل وليس هو أقوى في التوكل. يقول رحمه الله ابن القيم، يقول: فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. انتهى من زاد المعاد. وأما بالنسبة للرقية فالرقية جائزة باتفاق المذاهب، أئمة المذاهب الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع أيضا على ذلك. والأدلة من السنة ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الرقى قال: رخص في الحمى والنملة والعين. وكذلك حديث جابر السابق قوله: كان لي خال يرقى من العقرب حديث. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، فجاء العمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية يرقى بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. وأيضا حديث عوف بن مالك السابق قوله: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، ما تقول في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وأيضا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كما جاء من قول أحد التابعين قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت؟ فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.